بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضيلة الشيخ عبيد أحسن الله إليكم، يعزم الإخوان المسلمون وغيرهم للخروج في تاريخ 27/8/2012 في ساحة الإرادة في الكويت للوقوف في وجه ولي الأمر والخروج عليه، ويزعمون أن ما يقومون به ليس من الخروج على ولي الأمر، فهل من نصيحة للمسلمين في هذه الفتنة؟ وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وسيد الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحرس دولة الكويت الحبيبة من كل سوء ومكروه، وأن يجمع خواصها وعوامها على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة. ثم اعلم أيها المسلم أن الخروج على ولي الأمر على ضربين: خروج هو مجرد التحريض والتهييج عليه، وذلك عن طريق التشهير بأخطائه أو أخطاء نوابه وهم الوزراء ومن في حكمه، وهذا من الإذلال لسلطان الله وإهانته. وهذا الصنف يسمون عند أهل العلم الخوارج القاعدية، لأنهم يحرضون على ولي الأمر بالكلمة، وأرادوا بها النصيحة فيما زعموا، وهي ليست من النصيحة في شيء. والخروج القاعدي أو القاعدي هو بذرة للضرب الثاني، وهو الخروج بالسيف، وهلو يسمون الخوارج المحاربة. هذا أولا. وثانيا أذكر المسلمين في الكويت، ودولة الكويت مسلمة، فهذا الوصف لا مفهوم له، ومعنى أنه لا يوجد غير مسلم إلا من كان عاملا إما للشركات المستوفدين من غير الدول الإسلامية للعمل، وهؤلاء لهم ذمة ولي الأمر وأمانة، فلا تمسوا أموالهم ولا أعراضهم ولا دماؤهم بسوء. وأقول ما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وجماعة الإخوان المسلمين المصرية منشأ، لأن من أسسها لعله في الربع الأول من القرن 19 الميلادي أو 20 الميلادي حسن البنا، ثم بعد ذلك صارت لها فروع لا يستغرب منها هذا، لأن هذه الجماعة هي إحدى الجماعات الكبرى إحدى الجماعات الدعوية الكبرى الحديثة التي كلها بلا استثناء ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبلون من السنة إلا ما يتفق مع أصولها وقواعدها التي قعدها وأصلها لهم إمامهم حسن البنا ومن يأتي بعده من النظار الكبار كالقرضاوي الضال المضل الفاجر خادم الماسونية. أقولها ولا أجد غضب في ذلك ولا كرامة ولا نعمة ولا كرامة عين ولا نعمة عين. وقد ذكر أمين سر هذه الجماعة علي عشماوي في تاريخها السري أنه ما أنشئت جماعة أو ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين. وأقول خذ على ذلكم أمثلة: احتواء الرافضة بل واليهود والنصارى يمكن أن يكون من هذه الجماعة، لأنها تنطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا يمكن أن يدخل في صفوفهم من انتسب إلى الإسلام والإسلام بريء منه كالرافضة والباطنية وغير المنتسب للإسلام كاليهود والنصارى. وانطلقت منها كذلك دعوة التسامح بين الأديان، وهو الدعوة إلى وحدة الأديان إلى غير ذلك من البلايا. فلا إذن غرابة أن تصنع هذه الجماعة ما تصنع أو ما سوف تصنعه كما هو مذكور في السؤال. ولا بده ها هنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإني أنصح جميع المسلمين وفي الكويت ودول الخليج خاصة أن ينبذوا هذه الجماعة وأن يمقتوها وأن يجدوا في كشف أوارها وإشهار فضائحها. نعم، وأن لا يستمعوا إلى نداءاتها وأن يحكموا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد العباد بأقوال البشر وما يؤصلونه وما يؤسسونه من أصول وقواعد، وإنما جعل الميزان الكتاب والسنة. فأهل الحديث وأهل السنة يزنون ما يرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وهما الكتاب وهما النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل قوله، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه، ردت مخالفته قولا أو فعلا كائنا من كان. فكيف بجماعة مستعدة لمصافحة اليهود والنصارى؟ والدليل ومن الأدلة الواقعية قريبة ملتقى النهضة الذي عقد في البحرين برئاسة سلمان العودة ومن وافقه، فيهم رجل يهودي يقال له عزمي بشارة، وفيما بلغني أنه عضو في مجلس الكنيسة الإسرائيلي. فنصيحتي لأهل الكويت أن لا يخرج أحد معهم في هذه المظاهرة، وأقترح على أبنائنا الخطباء والدعاة إلى الله في الكويت وأهل العلم وما أكثرهم وللحمد أن يبينوا للناس ضلال هذه الجماعة وفساد هذا العمل، وأن العمل لم يكن صالحا حتى يجتمع فيه شرطان، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصح من كان عاقلا من هؤلاء أن يثوب إلى مشته، وأن يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على جمع الكلمة، وحرصا على أن لا يذل سلطان الله في بلدهم، فإن السنة المتواترة قاضية بالسمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين حال العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة ما لم يأمر بمعصية. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وها هنا أمر لا بد منه، وهو أن ما يصدر عن ولي الأمر له أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يكون طاعة لله فرضا كان أو نفلا، واجبا أو مستحبا، فتجب فيه الطاعة لولي الأمر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية، الحال الثانية أن يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد، فإذا عزم ولي الأمر على أحد القولين أو الأقوال المختلفة في هذا فإنه تجب طاعتهم فيه جمعا لكلمة المسلمين، وإن كان الطرف الأول وإن كنا نخالفهم. الثالث أن يكون معصية، فهذا لا طاعة لهم فيه، لا سمع ولا طاعة، لكن ماذا نصنع؟ وما الذي يجب على صاحب السنة أن يعمله حيال هذا الأمر الذي صدر عن الحاكم المسلم وهو معصي لله بدلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع؟ فالواجب أولا التحذير من المنكرات بصفة عامة، فإن شيوع المنكرات خطر يعلي مقام السفهاء ويرفع مقام الفجار من الناس، وليكن هذا الوعظ بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. الثاني السعي في جمع كلمة الحاكم المسلم وتهيج الناس على ذلك، يعني على السمع له والطاعة وجمع الكلمة. وقديما قالوا: 40 عاما تحت حاكم جائر خير من يوم تحت بدون سلطان، أو كما قال. الثالث مناصحة ولي الأمر سرا، مناصحة ولي الأمر سرا حتى عن أمكن حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. قال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث يفيد ما يأتي: أولا السرية التامة في مناصحة ولي الأمر المسلم حتى عن أقرب الناس إليه. الثاني براءة الذمة بالنصيحة على هذا الوجه، وأنه لا يلزم من النصيحة قبول الحاكم إياها، فلا شأن لنا به، قبلها أو لم يقبلها. الثالث أنه لا وجه آخر تبرأ به الذمة في نصح الحاكم سوى هذا الذي تضمنه الحديث. فنصيحتي لكل عاقل في الكويت وفي غيرها ألا يستجيب لهذه النداءات الفاجرة الفاسدة الضالة المضلة، سواء تطلقها جماعة الإخوان المسلمين ولا أظن غيرها، أو غيرها من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. ونصيحتي للعقلاء من أبنائنا وإخواننا في الكويت أن يتقوا الله في ولاة أمورهم، ولا يسعوا في تفريق كلمة أهل الإسلام في البلد، وأن يحذروا قوله صلى الله عليه وسلم فإن من تسبب في ذلك فقد سن في الإسلام سنة سيئة. قال صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر نعم من تبعه أو قال فعله إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحتي للجماعة، لأتباع الجماعة الضالة المضلة، ولأبنائنا في الكويت. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. جمعية إحياء التراث أخرجت فتوى تفرق فيها بين المظاهرات وبين المهرجانات الخطابية، فما رأيكم بهذا التفريق؟
جمعية إحياء التراث من أين تستمد أصولها في المنهج؟ من جماعة الإخوان المسلمين، فلا يستغرب أن تصدر هذه الفتوى وفيها من التكفيريين والخوارج القاعدية من تعلمون ويعلمه أهل الكويت، فلا يلتفت. هذا تفريق باطل، تفريق فاسد. نعم، السلطان عندنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست للفتاوى المستمدة من قواعد وأصول مبتدعة. نعم.